السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 47. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تضرب نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.
قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي يوم القيامة يضع الله الموازين، هو ميزان واحد، وقد تقدم ذكر ذلك. وإنما جمع لأجل تعدد أوزان العمل للناس كلهم، فكل أحد له عمل خاص. خلق الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، جن وإنس كلهم يعرضون على الميزان، إلا الكافر اختلفوا هل يوزن أعماله أو يقاد إلى النار. لكن هذا الميزان، لا تتصور يا عبد الله أن مسائل القيامة كمسائل الدنيا حين يزدحم الناس على تاجر ويأخذون مجراهم في التعداد والتنظيم، ويأتي الأمر إلى أن يأتي الليل ولم تقض حاجاتهم. ليس كذلك يوم القيامة. معنى قوله وهو سريع الحساب، أي أن الله يحاسبهم في ساعة واحدة. ولذا استشكل بعض الناس هذا الأمر، ولجأوا إلى ابن عباس، قال: كيف يحاسب الناس في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في الدنيا في ساعة واحدة. الساعة يعني مقدار ضئيل من الزمن، كلهم يرزق نفس وطعام وصحة وعافية، يسلب هذا صحته وعافيته، ويرزق هذا عفافا واطمئنانا، ويسلب هذا الاطمئنان من فلان، فيختلف الناس في ذلك. هنا يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يعني القسط غير وزن الحق، يوزن الوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا في سورة الوزن الحق، بمعنى أنه يعطي كل أحد حقه، يوفى في ذلك، قد يكون زائد وقد يكون ناقص، لكن برضى الطرفين كلهم راض بذلك. أما إذا جاء القسط فهو في نهاية العدل، لا يؤخذ إلا حقه، فإن تكرم الله وأعطى المؤمنين ذاك من فضله. هذا معنى القسط. إذا وجدت العدل والقسط، العدل بمعنى لا يظلم أحد، قد يعطى شيئا من الحسنات أضعاف ما هو له. وأما في مسألة الخصوم، قد يرضى بعضهم بما الرضا غير كونه يصبر ويسكت. الرضا بمعنى غاية الموافقة على ما يجري. إذا رأى الإنسان آخر قسم التركة فأعطى كل أحد نصيبه، لم يتجاوز نصف درهم، وإن كان هناك قميص تنازعوا فيه بيع وقسم بينهم، فترى الناس يقولون هذا رجل عدل حق فيما أعطى، كلهم راض عنه. فكونه سبحانه وصف نفسه بأنه سريع الحساب أي أنه يقضي حقوق الناس في ساعة واحدة، وكذا الميزان. لا تتصور أمور الدنيا، أمور الآخرة لا تخضع لمقاييس أهل الدنيا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اللام بمعنى إله أو لام التعليل، إلى يوم القيامة. إذا قامت القيامة هناك أهوال، مقدار اليوم 50,000 سنة، تنزل الشمس ويموج الناس بعضهم في بعض، وترفع رايات الغدر ورايات المحمدة على الناس. فلذاك إلا المؤمنون على كثبان، يعني على أماكن عالية، فيمضي ذاك الوقت كأنه أداء وقت فريضة، يسهل عليهم الأمر وغيرهم في كرب. هناك مشاكل ومحاسبات ومطاردة، يفر المرء من أخيه، ثم يدعى فلان صاحب الكنز الذي لم يؤدي زكاة ماله، يبطح على الأرض، فيمر عليه حيواناته التي لم يؤدي زكاتها، وماله إذا كان من ذهب يتمثل في ثعبان، يبدأ يلدغه وينهشه إلى أن يقضى بين الناس في الحساب يوم كرب عجيب. فالمؤمنون الذين اتقوا الله عز وجل وأحسنوا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الكثبان. يقول سبحانه ليوم القيامة: ونضع الموازين ليوم القيامة. اقرأ يا أخوان.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان
فلا تظلم نفس شيئا، شيئا إما تعربها مفعول به أو تعرب مفعولا مطلق، أي لا تظلم شيئا من الأشياء. والله الشيء يطلق على أحقر الأمور وعلى أجلها، ولذا كلمة شيء وموجود في اللغة العربية من أعم العموم، لأن كلمة شيء يشمل الموجود والمفقود والغائب والحاضر والصغير والكبير. إذا قلت ما عندي شيء أي أنك لا تملك شيئاً يقتات به، وكذا كلمة موجود تقول هذا موجود أي أنه ممكن رؤيته أو لمسه في الوجود. فقال سبحانه: أدنى شيء لا يمكن لأحد أن يذهب وهو في ظلم. الله ينتصف من الجميع، فلا تظلم نفس شيئا. ثم بيّن سبحانه مقدار دقة محاسبته، ويقول سبحانه: وإن كان مثقال ذرة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. مثقال يعني وزن، والحبة هو ما يعرف من ثمار النبات الذي يكال، لكن هذه الحبة مطلقة، قد يطلق على الأرز وعلى حبوب الحنطة وعلى الشعير وعلى الرمان، كلهم معدود. فلما قال من خردل، الخردل من أصغر أنواع ما يعرفه المرء كالذرة. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي أحضرناها. يعني إن كان المرء لم بقيت بعض حسناته أو بعض سيئاته أصغر ما تكون، أحضرها الله عز وجل، فلا يغادر شيئا ولا يفوته شيئا سبحانه. أتينا بها يعني أحضرناها في الميزان. ثم يمدح سبحانه ويثني على نفسه ويقول: وكفى بنا حاسبين. كفى أي أننا في غاية الدقة والمحاسبة، حيث أننا لم نفرط لأحد شيئا من حقوقه. وكفى بنا حاسبين، الحاسب الذي يعد، ومن أتقن العد وأصلحه وأحصاه وعرف الناس في هذه الدنيا دقة فلان ومحاسبته أثنوا عليه، وهذا يدل على علم ومعرفة بالحساب، عدل وعلم، فأثنى الله على نفسه أن حسابنا في غاية الدقة، لا يغادر شيء من حقوق المكلف الذي توزن أعماله شيئا. اقرأ ما بعده.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
الواو عطف، وهذه الجملة معطوفة على ما جاء من ذكر عقوبة المخالفين للرسل ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فيبين الله عز وجل أنهم استهزأوا بالكتاب ولم يؤمنوا به، مع أن الله ذكر أن فيها مصالحهم وفيها فوائدهم ومن عمل به نجا، فيقول سبحانه ولقد اللام لام القسم، يقسم الله عز وجل وقد للتحقيق أنه آتى موسى وهارون أخوان بعثهما الله لبني إسرائيل، وكان فرعون تبعا لبني إسرائيل، وإلا الرسالة الأولى إنما كانت لبني إسرائيل. الله عز وجل في سورة الأنبياء ذكر كراماتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، كما ذكر في سورة مريم الأنبياء أثنى عليهم وبين منازلهم عند الله عز وجل، ليس ذكرهم كما ذكرهم الله في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة هود وسورة الشعراء، فإن الله ذكرهم وذكر مخالفيهم وما حل بأولئك ممن انتقم الله منهم وأعز من أطاع الرسل. هذه الآية، هذه السورة لم تأتي لذلك، إنما ذكر فيها الأنبياء لبيان شرفهم ومنزلتهم وتأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ في ذكر قصة في ذكر موسى عليه السلام ومنزلته وكرامته عند الله عز وجل. موسى عليه السلام بعد إبراهيم، مع أن الله ذكر إبراهيم بعد موسى كما ذكر، لم يأتي هنا في ذكر نوح كما ذكر بعض الأنبياء. قدم موسى عليه السلام مع أنه كليم الله ومنزلته أنه من أولي العزم من الرسل، هم ثلاثة أنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله، ثم الخليل إبراهيم عليه السلام ذكر متأخر، وجيء بموسى هنا لا لتقدمه في التاريخ ولا لأن منزلته أعلى من منزلة إبراهيم، أفضل الناس بعد الرسل إبراهيم عليه السلام، وإنما قدم ذكره لأن ما نزل عليه من الكتاب وهو التوراة من أعظم الكتب المنزلة بعد هذا القرآن الكريم، وأمته من أكثر الأمم اتباعاً، وهم أقل من وهم بعد مؤمني هذه الأمة. ذكر الله لمشابهته ما في هذه فيما أنزل، والله عز وجل إذا ذكر التوراة يذكر بعدها القرآن، وإذا ذكر موسى عليه السلام يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا في هذه السورة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي أن الله عز وجل أعطى موسى وهارون الفرقان وهو التوراة، والفرقان والقرآن أطلق عليه الفرقان يعني الله عز وجل ذكر المؤمنين بما حصل يوم بدر، فذكر عنهم أنه أنزل عليهم يوم الفرقان النصر والتأكيد، فقوله يوم الفرقان لأن الكتب المنزلة على أنبيائه فرقت بين حق وباطل وبين كفر وإيمان وبين جريمة واستقامة وبين عدو وحبيب مخلص. فالقرآن فالكتب المنزلة هي الذي فرقت. كيف تعرف أن هذا مستقيم وغير مستقيم؟ إلا بمن اتبع هذا الكتاب وأقام على تحقيقه. فيقول الله عز وجل أنزل الفرقان، من فسر الفرقان بفلق البحر، ومن فسر الفرقان بعصا موسى، ومن فسر الفرقان بالآيات العظام التي أنزلت على موسى عليه السلام، هذا حق. ولكن أعظم ذلك كله هو التوراة، والتوراة في كتاب الله عز وجل ليست خاصة بما جاء في الألواح التي كتبها الله بيده وأعطاها لموسى. هذا هو المعروف الأصل، وإلا قد يطلق التوراة على جميع الكتب التي أنزلت بعد موسى قبل عيسى. هناك أكثر من 1000 سنة، وكثير من الأنبياء يوشع وغيره عليهم السلام نزلت عليهم كتب، لكن تلك الكتب إنما هي اتباع للتوراة. فإذا ذكر كعب الأحبار يأتي بكثير من الإسرائيليات، منها ما هو له شاهد في الكتاب والسنة، ومنه ما ليس له شاهد، لكن لا يصادم نصا فيصدق فيما يقول. ويقول فإذا قال في التوراة كذا وكذا، يذهب الناس إلى توراة موسى فيبحثون فلا يجدون ما قال كعب، فيرون أن هذا نوع من كذب. ليس كذلك، بل تطلق التوراة على الكتب المنزلة بعد موسى، لأنهم كلهم على شرع موسى. وصف الله عز وجل هذا الكتاب المنزل على موسى بأنه فرقان، وأنه ضياء وذكر للمتقين. الواو أصلها عاطفة، وعطف الصفة دل على أنها أشبه ما تكون مستقلة، وإلا الصفات إذا كانت لذات واحدة غالبا لا يأتي بالعطف، بل هو قرآن مجيد. لما قال سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذكر الله عز وجل صفات له ولم يأتي بالعطف، لأنها صفات لذات واحدة. هنا لما كانت الصفة ذات نوع من العظمة، أراد الله عز وجل أن يجعلها كأنها مستقلة، فقال وضياء، ولا هي التوراة ضياء، ضياء يعني نور، والضياء لمن عمل بالتوراة. وهذا تذكير للمسلمين، لأن من عمل بكتاب الله عز وجل بشرعه كان له ضياء. ضياء من هذا، من ماذا؟ ضياء نور من الحيرة، يهتدي بها إلى الصواب ويعرف الحق من الباطل، وإذا دخل في أمر عرف صحته وصلاحه وطيبه من خبثه ونكايته. هذا نور، وهذا النور مقتبس ممن عمل بكتاب الله. ولذا يا عبد الله لا تظن أن الرجل الصالح إذا وفق في زوجة، أو أنه صلح له ولد، وأن تجارته كانت تلائمه، وأن رجلاً أكلت العت والدود منازله وحيواناته فسلمه، لا تظن أن هذا عبث ومصادفة، وهذا فقط حظوظ. لا يا عبد الله، وقد يقي الله بعمل الرجل الصالح كثير من جيرانه وأقربائه وأصدقائه. فالله عز وجل لما قال ضياء، أي لمن عمل به، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله أي بمعنى تعملوا بالكتاب، تجتنبوا ما نهاكم عنه وتعملوا بموجب ما أمركم به. أعطاكم الله، منحكم هذا النور. الحياة أمرها عجيب، وهي في حيرة وأمور متشابكة وصراع عنيف، وأناس يتربصون بك من كل جانب، وإن ضحكوا ابتسامة مصطنعة. فالمرء إذا دخل خاض غمار هذه الدنيا كيف ينجو ويسلم؟ لا بد أن يصطدم. وإن طال به الأمر اكتسب تلك الصفات، فبقي يصارع غيره كما صارعه غيره. أنت ما شفت المنافسات والكذب والحيل في البيع والشراء والمعاملات والخداع والتربص؟ كل يريد أن يقفز على مصلحة فلان، إن كانت وظيفة ولا عمل، يسعى في تشريده من ذاك المكان، ويسعى في إفساد أهله وماله وتجارته. ترى هذا موجود يا عبد الله، الناس في صراع عجيب. لن ينجو منه إلا من أخذ هذا الكتاب وعمل بما فيه وصبر واتقى الله عز وجل، فإن الله ينجيه في الدنيا كما سينجيه يوم القيامة. ووصفه للتوراة بأنها ضياء ونور كما وصف هذا القرآن، يقول سبحانه: وذكر للمتقين، أي فيه ضياء وذكر، تذكير للمتقين، تذكير بمصالحهم، وتذكير لهم بمخاطر الغفلة، وتذكير لهم بما يروا من كذا أن يجتنبوه. المتقين وصفهم الله بهذا الوصف، الذين يخشون ربهم بالغيب، أي أنهم وإن غاب عنهم سبحانه وانفردوا بأنفسهم لا يراهم أحد، يخشونه سبحانه. حضور الناس وغيابهم سواء، يخشعون في صلاتهم ويؤدون حقوقهم. وإذا حضروا مجتمع ما يكون مشحون الفؤاد بالخطايا والغبن والحسد والتربص، بل يأتي سليم الصدر. فلما كان هذا وصف المتقين، ذكر الله عز وجل مدحا لهم: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قوله سبحانه وهم، وبالإمكان الاستغناء عنها في غير القرآن، الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون، لكن ذكرهم لأجل أن تعريضاً لغيرهم، أن الضياء والذكر ما ينطبع ولا يتأثر به القلب إلا لمن كان متقٍ لله يخشاه في الغيب والشهادة. هؤلاء هم، يعني لا غيرهم، فجيء به للتنصيص والاختصاص وللتأكيد كذلك: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الإشفاق خوف مع إجلال ورحمة. المرأة والأب إذا خاف على ولده من أنه يضل الطريق أو يذهب كذا، تقول: أشفق عليه. إشفاقه يعني فيه رحمة، وهو أقل من الخوف، لكن فيه خوف مع إجلال واحترام. فهم من الساعة ما هم خائفون، لكن مشفقون، يخشون أن أعمالهم قصرت فلا تصل بهم إلى دخول الجنة. والمرء في الدنيا هكذا ينبغي، لا يجوز أن يغتر، ولا يجوز أن يستكبر، ولا يعجب بأعماله يؤديها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهؤلاء الزناة والذين ارتكبوا جرائم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم أناس أدوا حقوق الله عز وجل، وهم خائفون ألا تقبل لهم أعمالهم. فإذا أديت وهذا لا يناقض أن المرأة إذا عمل حسنة سر بها، لا بد من السرور، لأن هذا توفيق من الله عز وجل أن نوفقك لهذه الصدقة ووفق ويسر لك حضور هذه الصلاة ووجدت فيها لذة وخشوع. هذه ما تشترى بالدراهم، ولا يمكن للمرء أن يخطط لأن يكون كذلك، بل توفيق من الله، فيسند المرء إلى ذلك ثم يرجو فضل الله عز وجل. ولذلك إذا تصدقت قل اللهم تقبلها مني، لأنك لا تدري، تسأل الله القبول. لا تغتر يا عبد الله بالعمل، بل يكون أمرك بين خوف ورجاء. أحسن الظن بالله، لا تسيء، اعلم أن الله رحيم وغفور وودود، يربي عمل أحدكم من الصالحات فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويمنع عنك السوء في هذه الدنيا. كل نعمة أصبحت فيها اعلم أنها من الله. إذا أصبحت معافى وأصبح أهلك في خير وكرامة، وأصبح دينك مقضي، اعلم أنها من الله. كل أمر ما يأتيك من خير وما بكم من نعمة فمن الله، تشكره سبحانه على ذلك. والله عز وجل يقول: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذي لا يخاف الآخرة ولا يوم القيامة لا تأمنه يا عبد الله، هذا في غاية الإجرام، وهي صفات المنافقين. اقرأ.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.
هذا هكذا إذا جاء ذكر التوراة في الغالب، إلا ويذكر الله كتابه الكريم. قال: وهذا إشارة إلى هذا المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه مواعظ وفيه إرشاد وهدى وفيه تخويف. مبارك، وصف الكتاب بأنه مبارك، البركة كثرة الخير وزيادة المنافع، خيره كثير ومنافعه لا تحصى. كل كتاب تقرأه لا من القرآن ولا من السنة إلا وفيه خلط. وإذا المرء إذا قام أمام الناس يتحدث لم يستفتح بحمد الله ولم يسم الله، ثم ذكر كيف يعالج خطرات النفس، وأنت أيها المريض النفساني، ولا كيف تحاول أن تبني منزلا بأقل الدراهم، أو كيف تكون سعيدا، تأتي هذه العناوين البراقة ويعقد لها محاضرات فيجتمع الناس. الذين يجتمعون إما إضاعة وقت أو من باب التسلية أو يجر بعضهم بعضا، وقد تكون فيه إغراءات، فيه فاكهة تعرض عليهم وفيه مناظر في آخر الأمر ويسوق لهم شيء من الشراب وغيرها. فالدواعي إلى الحضور كثيرة، ومنهم من لا يعرف القرآن ولا السنة وعنده مشروع، وهذا الكلام في الاقتصاد كيف تحقق المكاسب، والإنسان فيه طمع. وأكثر من يتكلم في هذه الأودية يعرف ميول الناس إلى أين، فيحاول أنه يحرك هذه المشاعر. والناس إذا تكلمت في أمر هم مبتلون به يحب يصغى، لأنه يطلب علاج، ومن طلب العلاج من غير كتاب الله أضله الله. فشاهد أن مثل هذا لو تكلم ساعات لا تخرج بفائدة، إن لم يضرك لا بد من ضرر، غير إضاعة الوقت، لأنه سيقول أمورا هو ركبها وظنها أنها صالحة. كل أمر لا يصدر عن كتاب الله وعن السنة إنما هو اجتهادات بعيدة عن هذين المصدرين، تراه ضلال يا عبد الله، لا خير فيه. ويقول الله عز وجل: وهذا ذكر مبارك كثير الخير والنفع. إذا انتهى الدرس يا عبد الله لا تقوم تتكلم في أمور الدنيا، اعمد إلى القرآن، اقرأ ما فيه وتمعن، فإنك لن تقوم إلا على خير. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. همزة استفهام استنكار، أتنكرون أن هذا القرآن المعجز الذي أتى بأخبار الأوائل في صدق وحق وأخبركم بما يأتي في المستقبل حصل منه أمور رأيتموها وستأتي أمور وهو صدق وأرشدكم إلى سلوك إن سلكتموه نجحتم في دنياكم، أتنكرون هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.